أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. تنبيه: تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته من دون أي قيد وشرط حتى الوجود. المصنف يعقد في ختام الفصل الأول ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول متعلق بتقسيم أنحاء الضرورة، والتنبيه الثاني متعلق بمعاني الإمكان، والتنبيه الثالث يتعلق بتعلق الجهات الثلاثة، أي الإمكان والوجوب والامتناع، بغير القضايا كما سيأتي. طبعا المصنف في بداية الحكمة جعل لمعاني الإمكان فصلا مستقلا، هنا ضمن معاني الإمكان في تنبيه الفصل الأول. وخيرا فعل المصنف أنه قبل أن يذكر معاني الإمكان ذكر أقسام الضرورة، لأنه كما سيظهر أن معاني الإمكان، إمكان عام، إمكان خاص، إمكان أخاص، إمكان استعدادي، استقبالي وغيرها، يظهر معناها من خلال بيان أقسام الضرورة. الضرورة في كلماتهم تنقسم على ستة أقسام الضرورة. القسم الأول هو الضرورة الأزلية، القسم الثاني هو الضرورة الذاتية، القسم الثالث هو الضرورة الوصفية، الرابع هو الضرورة الوقتية المنتشرة، الخامس الضرورة الوقتية المعينة، والسادس الضرورة بشرط المحمول. هذه هي أقسام ستة للضرورات. أما أنا طبعا سأبين أنحاء هذه الضرورات الستة، ثم سأعلق بعض التعليقات على أصل هذه الفكرة. أما الضرورة الأزلية، أولا معنى الضرورة عموما هو عدم الانفكاك، وذكروا في كلماتهم قبل أن نأتي إلى أقسام الضرورة، ذكروا في كلماتهم أن الدوام أعم من الضرورة، بمعنى أن كل ضروري دائم ولا عكس، يعني وليس بالضرورة أن يكون كل دائم ضروري، هذا واضح. فمثلا دوران الأرض حول الشمس دائم، هو أمر دائمين، ولكن لا وجود للضرورة، إذ يمكن الانفكاك، يمكن الانفكاك، ولكن يقال أنه أمر دائم، لأن الدوام في الحقيقة يشير إلى الجريان الزماني دون انقطاع، وهذا لا علاقة له بقضية الضرورة، وهو استحالة الانفكاك، أمران مختلفان، إذ قد يكون الشيء ضروريا ولا يكون دائميا كما هو واضح. ثم بعد ذلك قالوا إن الضرورة تنقسم على أقسام متعددة. ذكروا أولا الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية. وذكروا أن الفرق بين الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية هو أن الضرورة الذاتية تعني ثبوت المحمول للموضوع دون قيد أو شرط إلا وجود نفس الموضوع، يعني ما دام الموضوع موجودا فالمحمول ضروري الثبوت، فقط يتوقف الثبوت المحمول للموضوع فقط على وجود الموضوع، مثل قولك الإنسان حيوان بالضرورة. قالوا هذه بالضرورة في قولنا الإنسان حيوان هي ضرورة ذاتية، يعني إذا بمجرد أن يتحقق الإنسان لا داعي لإرادة وإيجاد جديد لتحقق الحيوانية في الإنسان، بمجرد وجود الإنسان فالحيوانية تلزمه بالضرورة، لا تنفك عنه بالضرورة، هذه الضرورة لذات الإنسان. ولكن لما كان الإنسان قد يكون معدوما، لاحظ، فيمكن أن يفكر عن الوجود، يعني قد يكون معدوما في زمان دون زمان أو في رتبة دون رتبة، في حال دون حال، إذ قد يكون معدوما. فالشرط الأساسي لثبوت خارجها، لثبوت الحيوانية للإنسان، هو أن يكون الإنسان. ولما كان الإنسان قد يكون وقد لا يكون، فعدم كون الحيوانية للإنسان هي لعدم كون الإنسان. ولذلك قالوا الضرورة هنا ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان، يعني لذات الإنسان، بشرط أن يكون إنسان موجودا، وإلا لا كلام عن ضرورة لمعدوم، ضرورة المعدوم، لأن هنا نتكلم عن ضرورة الوجود، مو فقط التقوم لكي ينظر إلى ذات الماهية. لا ننظر فقط إلى قضية التقوم، أن الإنسان حيوان بمعنى الذات باب الإيساغوجي، نقول إلى الاتصاف الحقيقي، اتصاف حقيقي للإنسان بأنه حيوان، هذا يتوقف على وجود الإنسان فقط، لا يتوقف على شيء آخر غير وجود الإنسان. فكونه يتوقف فقط على وجود الإنسان جعل ثبوت الحيوانية للإنسانية ضرورة ذاتية لا تتوقف على أي وصف للإنسان إلا أن يكون الإنسان متحققا.
لماذا لا تنظرون إلى نفس الماهية؟
لا، لأنه هنا نحن نتكلم عن الضرورة، الضرورة في الوجود الخارجي. أما نفس الماهية نعم، نكون من حيث هي يثبت لها الحيوانية وغيرها باعتبار التقوم الذاتي، يعني بالحمل الأولي. هنا لا نتكلم عن الحمل الأولي، هنا نتكلم أنه ثبوت الحيوانية خارجا للإنسان ضرورية، مو فقط دائمة. يعني أنت لا تقول الإنسان دائما حيوان، قل ليس فقط دائما بالضرورة، لا ينفك عنه هذا الوصف، لكن نتكلم عن الحمل الشائع في الخارج، يعني عن الثبوت الخارجي. جيد، هذا يسمى الضرورة الذاتية. ثم ترقوا بعد ذلك، قالوا ضرورة الحيوانية للإنسان تتوقف فقط على قيد أن يكون الإنسان موجودا. تتوقف فقط على قضية أن يكون الإنسان موجودا، ولكن بالنسبة إلى الواجب تعالى، هنا ذكروا هذه القضية، قالوا بالنسبة إلى الواجب تعالى قولنا مثلا الله حي، الله حي، يقول الله حي بالضرورة، ولكن أفرزوا لها ضرورة خاصة، أفرزوا لها مصطلحا خاصا. لماذا؟ هذا مهم جدا في اصطلاحه. قالوا الله حي بالضرورة، صحيح، يعني لا يتوقف ثبوت الحياة لله تعالى على أي قيد أو شرط إلا أن يكون الله موجودا، ولكن لما كان وجود الله واجبا، يعني هو ليس كالإنسان، يعني كان دائم الثبوت، دائم لا يزال، فإذا حتى شرط الوجود لا يعد شرطا حكميا، صار شرط عبثي. يعني بينما في قولك الإنسان حيوان بالضرورة مو شرط عبثي، بمعنى أن الإنسان ليس موجود دائما، قد يوجد وقد لا يوجد. خب إذا وجد يتصف بالضرورة بأنه حيوان. أما بالنسبة إلى الواجب تعالى فلا تقول الله حي إذا وجد، هذا إذا وجد يصبح قيد عبثي. لماذا؟ لأنه هو ضرورة الوجود، فقولك إذا وجد يصبح قيد عبثي. لاحظ، وإلا الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية لا تفترق في المعنى أبدا. الافتراق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية في أي شيء، أن المتصف بالضرورة الذاتية إما دائم الوجود كالواجب تعالى أو ليس دائم الوجود. فإن كان دائم الوجود، يعني هو لا ينفك عنه الوجود، فلا يقال إذا وجد. لاحظت؟ فلا يقال إذا وجد، لأنه هو حقيقة لا تنفك عن الوجود. فأنت عندما تقول الله حي بالضرورة يمكن أن تقول بالضرورة الذاتية، ولكن جعلوا الضرورة الأزلية أصلا اسمها أزلية تدل عليها، يعني أنه لا يقول قد يوجد وقد لا يوجد. أنت متى تشترط وجود الموضوع؟ إذا كان الموضوع قد لا يوجد، فتقول الإنسان حيوان، الإنسان حي مثلا، حيوان بالضرورة الذاتية. معنى بالضرورة الذاتية يعني ما دام الإنسان موجودا، فإذا وجد مباشرة اتصف بضرورة أنه حيوان. بالنسبة إلى الواجب نفس الكلام، الله حي بالضرورة الذاتية، ولكن فرقه عن الإنسان أن الواجب لا يفرض غير موجود، فيأتي القيد إذا كان موجودا قيد كلا قيد، قيد عبث. فبالتالي لا فرق بين الضرورة الذاتية والأزلية من حيث الضرورة، بل الفرق بين الضرورة الذاتية والأزلية فرق موردي، المتصف بالضرورة إما دائم لا يزول أو ليس دائما لا يزول. فإذا كان دائما لا يزول هو يسمى ضرورة أزلية. لاحظت كيف المسألة؟ ولا هي ضرورة ضرورة تنبع من الذات. ولذلك هذا ما أشار إليه الشيخ الرئيس تلميحا في النجاة عندما أتى قال فالحمل الضروري على ستة وجوه، ذكر ستة أنحاء للحمل الضروري كما سنذكرها. قال فأول ذلك أن يكون الحمل دائما لم يزل ولا يزال، كقولنا الله حي، يعني ثبوت الصفات الإلهية له طبعا الذاتية، كقولنا الله حي. والثاني أن يكون ما دام ذات الموضوع موجودا، كقولنا كل إنسان بالضرورة حيوان، أي كل واحد من الناس دائما حيوان ما دام ذاته، ما دام ذاته موجودة، ليس دائما بلا شرط حتى يكون حيوانا لم يزل ولا يزال قبل كونه وفساده. يقول والأول كذا، والأولان هما المستعملان والمراد مردان كذا. لاحظ هذا محل الشاهد، يقول ويعمهما من جهة، من جهة ما معنى واحد، يعني يجمعهما معنى واحد، وهو الضرورة ما دامت ذات الموضوع موجودة. يعني أطلق على الضرورة الأزلية الضرورة ما دامت ذات الموضوع موجودة، إما دائما إن كانت الذات توجد دائما، وإما مدة ما إذا كانت الذات قد تفسد. لاحظت كيف عبر؟ قال الضرورة الأزلية والضرورة الذاتية في سنخ الضرورة نفس الشيء، غاية الأمر. قال ويعمهما من جهة ما معنى واحد، هو الضرورة ما دامت ذات الموضوع. غاية الأمر أن الموضوع إما دائما إن كانت الذات توجد دائما، وإما مدة ما إذا كانت الذات تفسد. هذا هو المسألة. بالضرورة الأزلية نعم، هذا الذي أذكره. أنا أقول حتى هذا خلاف الشائع على الألسن، لأنه الشائع على الألسن كأن الضرورة الذاتية غير الأزلية سنخا. نحن نقول الضرورة الذاتية والأزلية هي نفس الضرورة، غاية الأمر أن متعلق الضرورة إذا كان الله فلا معنى لقولك إذا كان موجودا، لأن تعليق على أمر عبثي. أما بالنسبة لغير الله تقول إذا كان موجودا، لأنه في نفسه قد لا يكون موجودا. واضح؟ فهو نفس سنخ الضرورة، وهذا ما دلت عليه كلمة الشيخ في النجاة. نعم من جهة يمكن تفريقهما باعتبار الموضوع لا باعتبار سنخ الضرورة. تقول الضرورة التي لا تنفك ولو على طول الزمان هذه أزلية ما في مشكلة، فلتفرز لوحدها. إما ضرورة لا تنفك ولكن لا على طول الزمان ما دام الموضوع متحققا. يعني يمكن بيان الفرق، ولكن النكتة الأساسية هي أن الدقة بالفرق هو في المورد، في الموضوع. إما الموضوع قابل لأن لا يوجد، أو الموضوع قابل أن يوجد، هذا هو. فإذا هذه هي النوعان الأولى من الضرورة. ولكن في هناك نقطة وتعليق ينبغي ذكره. هذا التعليق أيضا نوع من التعميق يعني للفكرة في خصوص الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية. أيضا الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية إذا تتبعنا كلماتهم وأمثلاتهم نجد أنهم خصصوا الضرورة الأزلية بالواجب تعالى، صحيح؟ بالواجب تعالى، بينما الضرورة الذاتية خصصوها بثبوت الذاتي للذات لما سوى الواجب. سواء هذا الترقي المهم، سواء أكان قديما زمانا أو حادث زمانا. يعني أسألك سؤالا الآن بناء على القدم الزماني للصادر الأول، صح؟ الفلاسفة يقولون أن الصادر الأول قديم زمانا، الصادر الأول يتصف بصفة، تقول الصادر الأول مجرد عن المادة بالضرورة. قالوا هذه الضرورة كلهم ها. قالوا هذه الضرورة ضرورة ذاتية، صح؟ لأنهم جعلوا الضرورة الأزلية خاصة بالله تعالى. والآن نأتي لنسأل، نأتي لنسأل، أنتم قلتم أن الضرورة الذاتية هي ما دامت، ما دامت الذات، وكأنكم ربطتموها بالزمان، يعني في زمان لا توجد الذات، في زمان توجد الذات، فإذا وجدت الذات اتصفت بالمحمول بالضرورة الذاتية. والشاهد أيضا من كلام الشيخ الرئيس أنه جعل الثاني ما يكون، ما الثاني أن يكون ما دام الذات موضوعا، الموضوع موجودا، كقولنا كذا إذ كل واحد من الناس دائما حيوان ما دام ذاته موجودة، ليس دائما بلا شرط، يعني دائما هو يقول في الضرورة الذاتية ما دام الموضوع، يعني يربطها بالزمان، يقول إذا كان الموضوع ليس مما يوجد دائما هذه ضرورة ذاتية، صح؟ فهنا يأتي الإشكال. أي إشكال؟ أن هناك بعض الممكنات دائمة الوجود مثل الصادر الأول، فبعض الممكنات دائمة الوجود لا ينقطع، هي موجودة دائما، فلا يفرض موضوعها غير موجودا. لاحظت؟ مثل الصادر الأول. فهل تقول عن الصادر الأول أنه ضرورته ضرورة أزلية؟ حتى هم لم يقولوا ضرورته ضرورة أزلية، ولكن عندما عرفوا الضرورة الذاتية وميزوها عن الضرورة الأزلية ماذا قالوا؟ الضرورة الذاتية هي التي ما دام الموضوع موجودا، لأن الموضوع لا يوجد دائما، بل قد يوجد وقد يفسد، مثل ما عبر الشيخ الرئيس كونه فساد، مثل ما عبر الشيخ الرئيس إن أن كل واحد من الناس دائما حيوان ما دام ذاته موجودة، ليس دائما بلا شرط، يعني ربط الضرورة الذاتية بما دام الموضوع، لأنه قال قد لا يوجد في زمان، قد لا يوجد دائما، لأن الواحد من الناس قد يفسد ولم يكن موجود قبل 50 سنة الآن موجود، فربط الضرورة الذاتية بقوله ما دام الموضوع، وكأنه اعتبر المتصف بالضرورة الذاتية ليس من الذي يوجد دائما. لاحظت؟ يعني وكأنه ربطه بالحادثات زمانا، معي ها الحادثات زمان، واضح شيخ حسان؟
النقطة الأخيرة شنو؟
هم عندما عرفوا الضرورة الذاتية مو قالوا الضرورة الذاتية مقيدة فقط بشرط واحد ما دام الموضوع.
نعم، ما دام الموضوع.
ما دام الموضوع. لماذا؟ قالوا لأن الموضوع قد لا يكون دائميا، قد يوجد وقد لا يوجد، وكأنهم اعتبروا أن المتصف بالضرورة الذاتية لم يكن موجودا في زمان، وجد في زمان، حال وجوده في زمان يتصف بالضرورة الذاتية، يعني ليس من الدائمي.
من الذي اعتبر ذلك؟
في كلماتهم، مثل الشيخ الرئيس عندما قال ليس دائما بلا شرط. لاحظت؟ كأنهم اعتبروا الدوام. نحن جئنا لنسأل، جئنا لنسأل أنكم أنتم تقولون ببعض الممكنات القديمة، بعض الممكنات القديمة يعني لم يمر عليها زمان لم تكن، فلا تقول في حقها ما دامت موجودة لأنه هي دائمة. لاحظت؟ فهل يقال عليها ضرورة أزلية؟ نحن نقول لا يقال عليها ضرورة أزلية،
ممكن فرض عدمها.
أحسن، فبدك تلاحظ ماهيتها.
نعم،
بدك تلاحظ. ولذلك هم عندما أعادوا وأكدوا الضرورة الأزلية قالوا ليس فقط دوام الوجود يؤدي إلى الضرورة الأزلية، حتى نقول ما دام موجودا، أن يكون الوجود دائما بمقتضى الذات. لاحظت كيف؟ لأن العقل الأول دائم ولكن ليس بمقتضى الذات، فهو منفك عن الضرورة الأزلية بحسب رتبته. لاحظت؟ فلا يؤخذ قيد ما دام الموضوع فقط على الدوام الزماني، لأنه فقط، لأنك إذا قلت الضرورة الذاتية هي التي ينفك عنها المحمول إذا عدم الموضوع، خب من العقل الأول لا يعدم، لا يعدم زمانا، ولكن لا يقتضي من ذاته الوجود دائما. لاحظت؟ فإذا ذكر فأدخلوا هنا أي عنصر؟ قالوا لا، الضرورة الأزلية ليست فقط الذي يوجد أزلا. قالوا في التعريف الأول قالوا الضرورة الأزلية هو الذي يوجد أزلا، خب ما الصادر الأول يوجد أزلا؟ قالوا ليس فقط يوجد أزلا، بل مقتضى وجوده هو أن يكون أزليا، مقتضى ذاته أن يكون أزليا. فخرج بذلك وصف العقل الأول بأنه ضرورة أزلية. فقالوا كل ذي ماهية، يعني كل ما لا يكون ذاته تقتضي الوجود، هذا يوصف بالضرورة الأزلية، سواء كان دائمي الوجود أو ليس دائمي الوجود. لاحظت كيف صارت المسألة؟ فبقي في الضرورة الأزلية فقط الواجب تعالى. أحسنت، صح، بالضرورة الذاتية. ولكن هذا لا يساعد عليه عبارة الشيخ.
فقلتم ما دام الموضوع لا يختص بالحادثات زمانا يشمل ماذا أيضا؟
يشمل حتى العقول المجردة التي هي أزليات زمانا، أزليات. لأنهم لاحظ هم عندما قالوا أزلي، قالوا ضرورة أزلية، كأنهم ربطوها بالزمان. قالوا لأنه لا يفرض غير موجود، هو دائم الوجود. لأنه لاحظ ماذا قال، قال الشيخ الرئيس في عبارته في النجاة، قال الحمل الضروري على ستة وجوه، فأول ذلك أن يكون الحمل دائما لم يزل ولا يزال. خب أنا بسألكم سؤال، ما كان الحمل دائما لم يزل ولا يزال، ألا يصدق على العقل الأول؟
نعم
يصدق على العقل الأول، ولكن هم خصصوا هذا لماذا؟ لأنهم لم يزل ولا يزال بحسب مقتضى الذات، هذا القيد يضاف. لاحظت؟ فيصبح في الضرورة الذاتية ليس فقط أنه قد ينفك زمانا، أنه ليس دائما باعتبار ذاته بهذا الأمر. فيدخل في الضرورة الذاتية ما لا يكون دائميا كالحوادث، وما يكون دائميا لا بمقتضى الذات كالقديم الممكن. لاحظت كيف صارت المسألة؟ هذه هي المسألة. قال طبعا هذان القسمان الأولان للضرورة الأزلية والضرورة الذاتية. قال تنبيه، تنقسم الضرورة إلى ضرورة أزلية، وهو كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته. لاحظت قيد لذاته، هذا القيد من دون أي قيد وشرط حتى الوجود. فهنا المصنف ملتفت للقضية، قال لذاته، بينما الشيخ الرئيس قال فأول ذلك أن يكون الحمل دائما لم يزل ولا يزال في النجاة. العلامة ماذا قال؟ أن يكون الحمل لذاته، يعني مقتضى ذاته، من دون أي قيد أو شرط حتى الوجود، يعني إذا كان موجود. لا تقول هذا، بل هو تنظر إلى ذاته تقتضي الصفة، وتختص بما إذا كانت ذات الموضوع وجودا قائما بنفسه بحتا لا يشوبه عدم ولا تحده ماهية. لماذا؟ لأنه ما له ماهية دائما سنقول ما كل ذي ماهية معلول، فبالتالي كل ذي ماهية لا يقتضي من ذاته الوجود، فلا يقال له الضرورة الأزلية. نحن بالنظر إلى ذات الواجب حكمنا بالوجود، لم نقيد أي شرط، بينما بكل ذي ماهية فهو معلول. لماذا؟ لأن الماهية تلازم الإمكان كما تقدم في الأمر الأول والثاني من الفروع، تلازم الإمكان، فكل ذي ماهية معلول، فهو متوقف على إفاضة الواجب إياه، متوقف على الوجود. فإذا وجد يقال أنه حيوان بالضرورة الذاتية. لاحظت كيف؟ فإذا تعريف العلامة الطباطبائي أدق من تعريف الشيخ الرئيس، لأن تعريف الشيخ الرئيس يدخل فيه العقول والصادر الأول من الممكنات، بينما شيخ الرئيس لم يذكر أصلا الممكنات من الأمثلة أصلا. نعم ممكن، نعم مفترض هيك، يعني المفترض يحمل كلامهم على هذا مثل ما تفضل الشيخ، لأنهم لم يمثلوا للضرورة الذاتية إلا الأزلية إلا بالواجب. صح، في مشكلة، صح. وهو الوجود الواجبي تعالى وتقدس فيما يوصف، يعني في الذي يوصف به من صفاته التي هي عين ذاته، يعني صفات الذاتية كما قلت، الله حي، الله قادر، الله عالم، التي هي عين ذات. طبعا من صفاته التي، هذا قيد احترازي مو قيد توضيحي، لأنه صفاته إما عين ذاته إما صفات فعلية تنتزع من مقام الفعل، واضح هذا سيأتي في المرحلة الأخيرة. وإلى ضرورة ذاتية، هذا النوع الثاني من الضرورة، وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لذاته مع الوجود لا بالوجود. هنا ماذا يقصد؟ يعني مع الوجود، يعني في ظرف الوجود،
ما دام موجودا،
ما دام موجودا مع الوجود لا بالوجود، يعني لا بحيثية تقييدية. هنا الباء باء الحيثية التقييدية، لماذا قلنا باء الحيثية التقييدية؟ هنا هو قال الضرورة الذاتية هي الضرورة، هو المحمول الذي يثبت للموضوع في ظرف الوجود، مع الوجود يعني في ظرف الوجود، لا بالوجود يعني لا بمعنى أن يكون الوجود هو حيثية تقييدية للموضوع، وإلا إذا كان حيثية تقييدية في الموضوع صار ضرورة بشرط المحمول، يعني تصبح تقول أنت الإنسان الموجود موجود، هذا لا تسمى ضرورة ذاتية،
هذا بده ينقلب إلى وصفية،
هي بشرط المحمول مش وصفية كما سنذكر،
يعني بيكون جزء من الموضوع.
أحسن، إذا صار جزء من الموضوع لا تسمى ضرورة ذاتية، تسمى ضرورة بشرط المحمول.
مشكلة
إن شاء الله. ولكن لاحظ هو ماذا قال؟ قال كقولك الإنسان حيوان بالضرورة، جيد بالضرورة. قال هذا الإنسان حيوان على وجهين تتصورها، إما مع الوجود، مع الوجود يعني الإنسان حيوان بالضرورة ما دام في ظرف الوجود، لاحظت؟ يعني ما دام موجودا،
هذا مع الوجود،
مع الوجود. يعني الإنسان، لا تقول الإنسان الموجود، تقول الإنسان حيوان ما دام موجودا في ظرف الوجود. الثانية اللي هي بالوجود، والباء هنا حيثية تقييدية، كأن تقول الإنسان الموجود حيوان بالضرورة. هنا جعلت الموضوع مو الإنسان،
الإنسان موجود،
الإنسان الموجود، هو يريد أن يقول ليس هذه هي الضرورة الذاتية، لأنك جعلت الموضوع، جعلت الضرورة، جعلت الموضوع عفوا هو مقيد بالوجود. فإذا كان الموضوع مقيدا بالوجود فالضرورة التي تثبت له ليست ضرورة ذاتية، بل هي ضرورة كجزء من القيد من الموضوع، كما تقول زيد القائم قائم بالضرورة. الآن أنت إذا قلت زيد القائم قائم بالضرورة، هذا بشرط المحمول. لماذا؟ لأن الضرورة هنا هي عبارة عن نظر إلى القيد الموجود في الموضوع، زيد القائم قائم بالضرورة. هنا يريد المصنف أن يخرج هذا الفرض، يقول ليس مرادنا من الضرورة الذاتية هنا أن الإنسان بقيد كونه موجودا يثبت له بالضرورة الحيوانية، مو هذا المقصود بقيد، لأن صار الموضوع مركب. لا، يقول الإنسان، والإنسان حيوان إذا كان موجودا، هذه هي الضرورة الذاتية. يقول وإلى ضرورة ذاتية مع الوجود لا بالوجود، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، فالحيوانية ذاتية للإنسان ضرورية له ما دام موجودا ومع الوجود، ومع الوجود. ولولاه لكان باطل الذات، لا إنسان ولا حيوان، هذا لولاه يعني لو كان فاسدا كما عبر شيخ الرئيس، لو كان فاسدا يعني قبل مولده مثلا. زيد حيوان بالضرورة، أي زيد؟ مو الذي لم يولد بعد،
منتهي
صلاحيته أو غير المنتهي صلاحيته، الموجود فعلا، لاحظت؟
يعني بيكون الفرق بين الضرورة الذاتية والوصفية، أو عفوا خلنا نضع على الوصفية، بيكون الوجود شرط في وجود الموضوع في الضرورة الذاتية،
نعم،
يعني وليس شرطا في تقرر نفس الموضوع في القضية،
الضرورة الذاتية.
الضرورة الذاتية.
نعم.
يعني هذا الوجود لا يدخل في.
في الموضوع.
في الموضوع.
كقائد. يعني الموضوع مش مركب من إنسان ووجود.
وإنما يدخل في تحققه في الخارج.
صح.
فقط. يعني.
صحيح صحيح صحيح. هذه الضرورة الثانية. ثم الشيخ الرئيس طبعاً، وكلهم أخذوا عن الشيخ الرئيس في هذه المسألة، ولعله هو أخذ عن الفارابي في المنطقيات. الثاني هي الضرورة الذاتية، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر أربعة أنحاء من الضرورة لم يذكرها جميعا العلماء. النحو الثالث هو الضرورة الوصفية. الضرورة الوصفية هو ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الموضوع موجودا، هذا أولا، ومتصفا بصفة خاصة، ومتصفا بصفة خاصة. جيد.
ليش ما اصطلح عليها بالاصطلاح المشروطه العامه اوقات الاصطلاحات الكامله؟
بيذكرهم المطلقه العامه، بيذكرهم كانحاء لجهات القضيه. يعني هم كانه هو ناظر في اذا بترجع للنجاة وبترجع للشفاء، تنظر انه يربط بين جهات القضيه وبين الجهات هنا، ولكن هنا ينظر الى الماده، يعني كأنه يريد أن يحقق نفس الأمر كيف هو، لا فقط إلى التعقل.
لهذا عدل عن الاصطلاح؟
نعم، لأنه هو الآن هو ماذا يحقق؟ هو يحقق الضرورة، لا الضرورة في القضية، بل الضرورة بأي معنى؟ أدنى الضرورة بالنظر إلى ثبوتها خارجا. لاحظ، فمثلا هذه الضرورة الوصفية تقول الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. طبعا ما دام كاتبا متضمن أنه موجود، يعني مش أنه كاتب وغير موجود. فهذه تقول هذه ضرورة، ثبوت ضرورة تحرك الأصابع للإنسان، هذه ضرورة، ولكن ضرورة وصفية بمعنى الإنسان المتصف بهذا الوصف هو متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. هذه تسمى ضرورة الوصفية. الضرورة الثالثة أو الرابعة هي ضرورة الوقتية المعينة. ضرورة الوقتية المعينة هي كون المحمول ثابتا للموضوع بالضرورة إذا جاء وقت معين. مثل أي شيء، تقول القمر منخسف بالضرورة، ولكن لا مطلقا، بل ما دامت الأرض حائلة بينه وبين الشمس. لاحظت؟ القمر منخسف بالضرورة يعني يستحيل الانفكاك ما دامت الأرض حائلة بينه وبين الشمس، لأن هذا هو حقيقة الخسوف. فبالتالي هنا أنتج الضرورة جاءت من طرف الوقت المعين أيضا، ووقت الحيلولة، وقت الحيلولة، هذه تسمى ضرورة وقتية معينة. الخامسة هي الضرورة الوقتية المنتشرة.
وقت غير معين،
مثل الإنسان متنفس بالضرورة وقتا ما، يعني الإنسان بشرط أن يكون موجوداً، لأنه هذا مشترط فيه الوجود دائماً، هو متنفس بالضرورة، يتنفس بالضرورة، ولكن مو ساعة واحدة بعد الظهر، وقتاً ما، يعني لا يخلو من هذا الأمر، ولكن لا على نحو الوقت المعين. لا، يعني هو منتشر على الأوقات، ولكن هو متنفس. يعني أنت عندما تقول الإنسان متنفس بالضرورة، ضرورة ثبوت التنفس للإنسان، يقول هذا مشروط بوقت حياته مثلا، ولكن مو وقت معين مثل وقت الحيلولة للخسوف، بل وقت منتشر، يعني منتشر على طول عمره بهذا المعنى. جيد، هذا الخامس. السادس والأخير هو الضرورة بشرط المحمول. الضرورة بشرط المحمول هو أن تأخذ المحمول في الموضوع، أن تأخذ المحمول قيدا في الموضوع، ثم تحمله. كان تقول زيد القائم قائم بالضرورة. زيد القائم قائم بالضرورة، هذا يسمى بشرط المحمول، يعني بمعنى أن تأخذ المحمول شرطا في نفس الموضوع، قيدا في نفس الموضوع. زيد القائم قائم بالضرورة.
ضرورة على مستوى اللفظ يعني.
لا، هذا يفيدنا في نفي الضرورة الاستقبالية.
هذا إلهي نفس
الأمر. زيد القائم. لاحظ.
بشرط المحمول.
بشرط المحمول.
يعني أي قضية في العالم بيدخلها بشرط المحمول.
نعم صح. هذا ما سنصل إليه. ولكن الذين قالوا لا هم الذين جعلوا الإمكان الاستقبالي من أنحاء الإمكان النفس الأمر. لأن زيد القائم قائم بالضرورة وزيد القائم غير قائم غدا بالضرورة. فعندما جعلوا الإمكان استقباليا هذا من الإمكان نفس الأمر كأمكن انفكاك المحمول حال كونه موصوفا به بالنظر إلى المستقبل.
يعني تقابل الإمكان الاستقبالي.
نعم، هي أصلا رفع الضرورة بشرط المحمول يؤدي إلى الإمكان الاستقبالي. يعني أنت تقول زيد القائم قائم بالضرورة، تنظر إلى الزمن الحال، لكن زيد القائم الآن غير قائم بالضرورة غدا، فتنفك الضرورة بشرط المحمول إذا نظرت إلى الزمان اللاحق. رفع الضرورة بنظر الاستقبال. فالضرورة بشرط المحمول قالوا الضرورة بشرط المحمول تنفعنا فقط في الزمان الحاضر. لاحظت كيف المسألة بهذا المعنى؟ هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى أنحاء الضرورة. قال المصنف وإلى ضرورة وصفية وهي كون المحمول ضروريا للموضوع لوصفه، كقولنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، يعني متصفا بأنه كاتب بالفعل. وإلى ضرورة وقتية منتشرة أو معينة، ومرجعها إلى الضرورة الوصفية بوجهه. لماذا؟ لماذا ترجع الوقتية إلى الوصفية؟ لأنه في الحقيقة أنت عندما تقول القمر منخسف بالضرورة في وقت الحيلولة، وقت الحيلولة ما هو؟ هو اتصاف الأرض بأنها بين الشمس والقمر. يعني يمكن بوجه، لأن الأوقات إنما هي أعراض تعرض الموضوعات. لاحظ كيف يمكن إرجاع الضرورة الوقتية إلى الضرورة الوصفية، هذا أيضا لطيف. المصنف قال الضرورة الوقتية كقولنا القمر منخسف بالضرورة ما دامت الأرض حائلة بينه وبين الشمس، يعني في هذا الوقت المعين القمر منخسف بالضرورة. قال المصنف يمكن للضرورة الوقتية أن ترجع إلى الضرورة الوصفية، يعني يكون هي وصفية. كيف؟ في الضرورة الوصفية تقول الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، ما دام متصفا بهذه الصفة. القمر منخسف بالضرورة حال في وقت كون الأرض بينه وبين الشمس، هذه وقتية وهذه وصفية. يريد المصنف أن يقول الوقتية وصفية أيضا. لماذا؟ لأنك ماذا تقصد بكلمة في وقت هو تكون الأرض بين القمر والشمس؟ يعني في حال تكون الأرض متصفة بهذه الصفة، أو يكون القمر متصفا بهذه الصفة. يعني الوقت لما كان الزمان أمرا عرضيا، نعم، يعني لما كان الزمان أمر عرضي، يعني الزمان ليس هو أمر قائم بنفسه، الزمان الخاص هو قائم بسبب أعراض وصفات تعرض الموضوعات. يعني أنت عندما تقول هناك الساعة 5:30 تأتي الأرض بين القمر والشمس، قل هذه الساعة 5:30 هذه قد تكون اختراع ذهني بيني وبينك 5:30، ولكن الوقت حقيقة يعد من خلال أوصاف الأرض. إذا كانت الأرض هنا أسميها ساعة 5، إذا كانت هنا أسميها ساعة 6. ففي الحقيقة الوقت ليس منسلخا عن صفات حركة الأرض مثلا.
يعني فرجعت إلى صفة من صفات الموضوع.
أحسنت، ولذلك قال ترجع الوقتية إلى الوصفية.
بوجه
بهذا الوجه، إذا أنت بدك ترجع الزمان إلى أنه أنحاء حركة المتحرك مثلا بهذا. هذا تمام الكلام إذا بالنسبة إلى أنحاء الضرورة. بقيت التنبيه اللاحق. طبعا أنا لن أذكر كل التنبيه اللاحق، فقط سأعنونهم ولكن التنبيه اللاحق كما ذكرت سابقا أن العلامة الطبطبائي في بداية الحكمة ذكر هذا التنبيه ضمن فصل مستقل اللي هو فصل معاني الإمكان في المرحلة الرابعة. هنا جعله تنبيها تابعا لمرحلة الفصل الأول. معاني الإمكان هي تقابل الضرورة. يوجد لديك الإمكان العام أو العامي، الإمكان الخاص أو الخاصي، كلاهما صحيح يعني موجود في العباثر، الإمكان الأخاص
الخاصي،
لا هذا أخاص
لم تزبط معنا
الإمكان الأخاص، الإمكان الاستقبالي، الإمكان الوقوعي، والإمكان الفقري. والإمكان الاستعدادي. طبعاً الإمكان الاستعدادي وإن كان هو من صفات الموجود يعني. على أي حال. والإمكان الاستعدادي. كل طبعا أول نقطة، كل إمكان من هذه الإمكانات يقابل شيء من الضرورات، يعني رفع ضرورة يؤدي إلى إمكان. فمثلا بقول مجمل قبل التفصيل، غدا إن شاء الله نفصل، الإمكان العام هو رفع أحد الضرورتين، إما ضرورة الوجود أو ضرورة العدم، كان عام. إمكان خاص هو الذاتي اللي حكينا عنه، رفع كلا الضرورتين. الإمكان الأخص هو رفع الضرورتين مع الضرورة الوصفية والوقتية، مع الضرورة الوصفية والوقتية. الإمكان الاستقبالي هو رفع ضرورتين مع الضرورة الوصفية والوقتية والضرورة بشرط المحمول. لاحظت؟ الإمكان الوقوعي هو رفع ضرورة الجانب الموافق مو الجانب المخالف بخلاف الإمكان العام كما سيأتي. إمكان فقري هذا ذكرناه إجمالاً. إمكان استعدادي هو وصف وجودي، هو الإمكان الاستعدادي يشير إلى قوة الشيء أن يكون شيئاً،
يعني
هو نعم يشتد ويضعف. يعني مثلاً البذرة التفاح إذا أصبحت شتلة فإمكانها الاستعدادي لأن تكون تفاحة شجرة التفاح أقرب من بذرة التفاح، يعني هو يقبل الشدة والضعف. الإمكان الاستعدادي هذه أنحاء، هذه أنحاء الإمكانات، وكلها كل إمكان يقابل ضرورة من الضرورات كما ذكرنا. طبعاً ويوجد ملاحظات ويوجد أمور من الجيد الإشارة إليها، نحن غدا إن شاء الله نذكرها، والحمد لله رب العالمين.